بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول التعليقات على رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي المسمى بمقدمة التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل العلم. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا، يقول الشارح رحمه الله: اللفظ المشترك سبق وأن عرفناه بأنه ما اتحد لفظه وتعدد معناه، لأن هذا اللفظ مشترك بين معنيين، مثاله القصورة مشترك بين الرامي والأسد، كأنهم حمر مستنفرة فرت من القصورة، حمر الوحش إذا رأت الرامي فرت، والحمر الأهلية إذا رأت الأسد فرت، فهل المراد بالقصورة الرامي أو المراد بذلك الأسد؟ بعضهم قال المراد الأسد، وبعضهم قال المراد الرامي، وما دام اللفظ صالحا للمعنيين بدون تناقض فإنه يحمل على المعنيين جميعا.
هذا قاعدة المشترك، إذا كان المشترك له أكثر من معنى وهذه المعاني لا تتعارض فإننا نحمله، يعني نحمل اللفظ على جميع معانيه، لأننا لو خصصنا لفظا دون لفظ معنى دون معنى فنقول ما الدليل على هذا التخصيص طالما أن اللفظ يحتمل، لكن لو كانت المعاني تتعارض فهذا لابد من حمله على معنى واحد حتى لا تتعارض. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، فالطاهر هذا يحمل على الطهارة من الشرك لأن المشرك نجس، يحمل على الطهارة من حدث الأكبر، يحمل على الطهارة من حدث الأصغر، يحمل على هذا كله. طيب، لكن هذه المعاني متضاربة ولا متفقة؟ هذه معاني مختلفة ليس متفقة. فالذي مثلا يرى أن الجنب لا يمس القرآن حمله على حدث الأصغر، والذي لا يرى مثلا حدث الأصغر لا يمس القرآن حمله على حدث الأصغر، والذي يرى أن المسلم سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر يمس القرآن حمل الطاهر على الطهارة من الشرك، فهذه معاني تختلف فلا بد من تعيين معنى. أما إذا كان اللفظ يشتمل على معاني وهذه المعاني لا تتضارب وليس بينها خلاف فإننا نحمله على جميع معاني، زي لفظة قصورة فهذه تطلق على الرامي وتطلق على الأسد، فرت من الرامي فرت من الأسد، هذه كلها معاني محتملة وصحيحة وما في تعارض، فنقول هذا ونقول ذاك. هذا هو من مما يحصل به أيضا اختلاف التنوع، فطارة هذا يفسر القصورة بالرامي وهذا، وطارة أخرى تفسر القصورة بالأسد، هذا اختلاف التنوع.
وكذلك والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، عسعس ما معناه؟ بعضهم يقول عسعس يعني أدبر، وبعضهم يقول عسعس يعني أقبل. اللفظ محتمل، إن وجد ما يرجح أحد المعنيين أخذنا به، وإلا قلنا اللفظ صالح لكلا الأمرين فهو شامل، فيكون أقسم بالليل عند إقباله وعند إدباره. وإذا قلنا عسعس بمعنى أقبل ليقابل قوله والصبح إذا تنفس، صار من هذه الناحية أرجح. هل تعرفون مشتركا غير القسورة؟ العين، العين والذهب والقرء مشترك بين الحيض والطهر والقرء. والقرء مشترك بين الحيض والطهر. الضمائر ثم دنا، الفاعل من، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هل دنا يعود على الله أو يعود على جبريل؟ قوله فأوحى إلى عبده يعود على الله، هذا هو الصحيح من أقوال المفسرين. وبعضهم قال إن الضمائر واحدة لله، والدنو على هذا يكون على ما يليق بجلال الله. ومعنى أو في الآية هذه سبق أن بيناها عند المفسرين أنها بمعنى بل أو للتحقيق، كقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. وبعضهم قال أن أو هذه لتحقيق ما سبق، كأنه يقول إن لم يزيدوا لن ينقصوا، كما تقول عندي 1,000 درهم أو أكثر. هل يفهم الناس أن عندك أكثر من 1,000 درهم؟ لا، المعنى أن عندك لا ينقص عن 1,000 درهم، إما أن يزيد أو يكون بقدره. يقول المؤلف ومن التنازع الموجود بينهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، وذلك أن اللفظ يكون محتملا للأمرين بإحدى طريقتين. الأولى أن يكون مشتركا كلفظ العين وما أشبهها، والثاني أن يكون متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. المتواطئ ما هو؟ هو الذي طابق لفظه معناه، مثل إنسان، حجر، شمس، قمر وما أشبهها. ذلك هذا نسميه متواطئا لأن اللفظ يطابق المعنى، فهما متواطئان أي متفقان. يقول المؤلف إما متواطئ لكن يراد به أحد النوعين، يقول هذا المتواطئ له نوعان يراد به أحدهما، ولكن هذا في الواقع قليل جدا، إلا أنه قد يوجد ويكون تعيين أحد النوعين بحسب السياق. فمثلا كلمة مع في اللغة العربية هي متواطئة في معناها، إذ معناها المقارنة والمصاحبة، لكنها أنواع بحسب ما تضاف إليه. فإذا قلت الماء مع اللبن فهو مختلط، وإذا قلت الزوجة مع زوجها فمعناه بقاء عقد الزواج بينهما، وإذا قلت الضابط مع الجند فمعناه أن يراعيهم ويلاحظهم. فكلمة مع الآن تجد أنها كلها مطابقة، فيها مصاحبة، لكنها اختلفت هذه المصاحبة. اختلفت أنواعها باعتبار ما تضاف إليه، ومن ذلك الضمائر التي أشار إليها المؤلف. فإنها هل نقول إذا اختلفوا فيها اختلاف هذا تنوع أم تضاد؟ نقول إذا كانت الضمائر صالحة للمعنيين فهو اختلاف تنوع، وكل واحد منهم ذكر نوعا، وإذا لم تكن صالحة فهو اختلاف تضاد. ثم إنه تعرض المؤلف رحمه الله إلى أن المشترك هل يجوز به أن يراد المعنيان، والصواب أنه يجوز إذا لم يتنافيا، مثل ما مر في قسورة يجوز أن يراد بها المعنيان ويكون كل معنى كمثال. يكون الله عز وجل أراد بقوله فرت من قسورة أي من الرامي، فهم كالحمر الوحش إذا رأت الرامي، أو المراد به الأسد فهم كالحمير الأهلية إذا رأت الأسد فرت، لأنه ما عندنا قرينة تؤيد أحد المعنيين، واللفظ صالح لهما ولا مناقضة بينهما. أما لو كان بينهما مناقضة فإنه لا يمكن أن يراد به المعنيان،
لأنه لا يمكن يراد به المناقضة، أكيد معنى واحد لأن النقيضان لا يجتمعان يعني.
مثل القرء بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، هل يمكن أن نقول صالحا للمعنيين جميعا؟ لا. لماذا؟ لأنه يختلف الحكم ما يمكن أن يجتمع. ومثل من راح في الساعة الأولى، الرواح يطلق على المسير بعد زوال الشمس ويطلق على مجرد المسير، فهو مشترك بين مطلق الذهاب وبين نوع معين من الذهاب وهو المسير بعد زوال الشمس. هل يمكن الجمع بينهما؟ لا يمكن. قال
يعني إذا كان مع هذا اللفظ اجتمع على معاني متفقة فإننا نحمله على جميع معانيه ونقول لا تعارض، وأما إذا كانت المعاني متباينة ومتضادة فإنه لا يمكن أن نحمل إلا على معنى واحد. يعني مثلا معنى القرء والمطلقات يتربط بأنفسنا ثلاثة قروء، هل نقول ثلاثة أظهار أو ثلاث حيض؟ هل ممكن دول يجتمعوا؟ مستحيل، مستحيل يجتمع. كيف يجتمع الحيض مع الطهر؟ يا أما نرجح الطهر يا أما نرجح الحيض. لكن مثلا فرط من قسورة هذه يصعد نقول هذا ولا هذا، يرجع لاختلاف التنوع إلا إذا كان مع كان المعنيان لا يتفقان أبدا فنقول هذا من اختلاف التضاد. فلما ننظر اختلاف المفسرين في معنى القرء نقول ده اختلاف تنوع ولا تضاد؟ اختلاف تضاد.
والفجر وليال عشر، ليال عشر فيها قولان، بعضهم قال ليال عشر من رمضان وبعضهم قال ليال عشر من عشر ذي الحجة، فصار فيها قولان لاشتراك اللفظ. كذلك الشفع والوتر، بعضهم قال الوتر الله والشفع المخلوق لأنه قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر، وبعضهم قال الشفع والوتر العدد لأن كل الخلائق متعددة إما إلى شفع وإما إلى وتر، واللفظ صالح للمعنيين جميعا كما كانت الآية تتضمن معنيين لا يتنافيان تحمل عليهما. وقل يعني المؤلف الآن رحمه الله يقول الترادف في اللغة العربية قليل، لأن الترادف في الحقيقة عبارة عن تضخم اللفظ، وكلام المؤلف صحيح بالنسبة ومن الأقوال الموجودة عنهم قال شيخ الإسلام ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بالألفاظ بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه. وهذا من أسباب إعجاز القرآن، فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك أي مع نعاجك، وقوله من أنصار إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروي بها ونظائره كثيرة يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب، فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده، أي ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، هذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبثل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل،
يعني الشيخ عايز يقرر انك قل انك تجد لفظين مترادفين يعني منطبقين في المعنى تماما، لكن هذا يكون على وجه التقريب، هذا يكون على وجه التقريب، يعني تجد مثلا مفسر لفظا بلفظ على وجه التقريب، انما المطابقة التي تكون من كل وجه هذه قليلة إن لم تكن نادرة.
نعم، هذا مراد الشيخ المهدوي.
يقول المؤلف ومن التنازع الموجود بينهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، وذكر أن اللفظ يكون محتملا للأمرين بإحدى طريقتين، الأولى أن يكون مشتركا كلفظ العيب وما أشبهها، والثاني أن يكون متواطئا، لكن المراد به أحد النوعين. يقول المؤلف وقل، يعني المؤلف الآن رحمه الله يقول الترادف في اللغة العربية قليل، لأن الترادف في الحقيقة عبارة عن تضخم اللفظ، وكلام المؤلف صحيح بالنسبة للمعاني، أما بالنسبة للأعيان فإن الترادف فيه كثير، كم للهر من اسم، كم للأسد من اسم، وهكذا. المعاني صحيح الترادف فيها قليل، ولكن مع ذلك موجود ولا يمكن أن ينكر، فمثلا بر وقمح وحب، وعندنا باللغة العامية عيش، هذا البر مترادف وكثير، وفي القرآن يقول إنه نادر، بمعنى أنه ما يمكن أن تأتي كلمة بمعنى كلمة في القرآن، كلمة شك في القرآن، كلمة شك في القرآن، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وكلمة ريب لا ريب فيه هدى للمتقين، يظن بعض الناس أن الشك والريب معناهما واحد، وليس كذلك كما سيذكر المؤلف، فحينئذ الترادف من كل وجه يقول إنه نادر أو معدوم.
هذا في المعاني فقط.
نعم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه.
نعم.
قوله بلفظ واحد يعني مغاير غير الأول. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد، ما معنى لفظ واحد بلفظ واحد يعني آخر، ولو قال المؤلف عن لفظ واحد بلفظ آخر لكان أبين وأوضح، وهذا هو المراد، يعني الذين يقولون إن معنى قوله تعالى يوم تمور السماء مورة أي تتحرك، يقول هذا تقريب. لماذا؟ يقول لأن المور حركة خفيفة سريعة ليس مطلق الحركة، وكذلك إذا قال الوحي هو الإعلام، أوحى الله إلى نبيه يعني أعلمه بكذا، فهذا أيضا تفسير تقريبي، أو قال وقضينا إلى بني إسرائيل يقول أعلمناه، أعلمنا إليهم، هذا أيضا تقريبي، لأن معنى قضينا إليهم أخف من أعلمنا، يعني معناه قضينا إليهم قضاء واصلا إليهم، يعني قضاء قدريا واصلا إليهم، فهو ليس بمعنى مجرد الإعلام.
نعم.
والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، وهذا
نعم، يعني قدات الفعل نفسر بفعل آخر، لأن هذا الفعل في هذا التركيب يتضمن المعنى، فقوله سبحانه وتعالى يفجرونها عين يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله، والأصل يشرب منها مش يشرب بها، الأصل أنه يشرب منها، هي العين يشرب بها ولا يشرب منها، يشرب منها. فلك ده يتضمن معنى فعل، الفعل أنه يشرب بها يتضمن يروى به، فلما تضمن بمعنى يروى بها كان المعنى مستقيم، يروى بها صحيح.
وهذا معروف مر علينا التضمين، أن يضمن فعل معنى فعل فيكون متعديا تعدي ذلك الفعل. وله مثال من أوضح الأمثلة، وهو قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. كيف يشرب بها؟ ضمنت معنى يروى، يروى يروى بها، لأنه ليس من المعقول الشرب بالعين، هم يشربون بالكأس وليس بالعين. فبعضهم قال معنى بها أي منها، وبعضهم قال معنى يشرب أي يروى بها، فيكون الفعل هنا دالا على الشرب بلفظه، ودالا على المعنى وهو الري بمتعلقه وهو قوله بها. جمعها، لأن علماء النحو اختلفوا فيما إذا تعدى الفعل بغير ما يتعدى به في الأصل، هل يكون التجوز في الحرف أو أنه في الفعل. والصحيح كما قال أنه بالفعل، فتضمن الفعل معنى يتعدى بمثله إلى ما هو متعد إليه الآن. هنا لقد ظلمك بسؤال معنيتك للمعادي أي بضم، السؤال هنا ضمن معنى الضم أي بضم نعجتك إلى نعاجه، وليس المعنى بسؤال نعجتك مع أي ليس المعنى أن نجعل إلى بمعنى مع. كذلك من أنصار الله،
يعني بدأ من أول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، سؤال نعجتك إلى نعاجه، أنا سؤال نعجتك مع نعاجه، بدلا من أن نقول هذا إلى بمعنى مع نقول إيه؟ بأن الفعل هنا تضمن معنى فعل إيه؟ معنى فعل آخر.
نعم. كذلك من أنصاري إلى الله، يقول أي من أنصاري مع الله، وليس الأمر كذلك، بل المعنى من ينيب معي إلى الله، لأن أنصاري إلى الله يعني منيبين إليه، كما قال تعالى منيبين إليه واتقوه. لماذا قال إن التضمين تضمين الفعل أولى من التجوز بمعنى الحرف؟
أيوه، يعني بدل ما نقول إن إلى بمعنى مع قدمنا تضمين الفعل، نقول لا ده هو الفعل نفسه في التركيب ده تضمن فعل آخر. لماذا قدمنا القول هذا على القول بأن إحنا الحرف هذا يتضمن حرف يعني بمعنى حرف آخر، مع إن ده ممكن يكون أسهل؟ نعم،
لأن تضمين الفعل يؤدي معنى زائدا على معنى الفعل.
تمام.
بخلاف ما إذا جعلنا الحرف متجوزا فيه فإنه يبقى الفعل على دلالة معناه فقط.
نعم.
ونحول معنى الحرف إلى.
يبقى إحنا أصرينا المعنى، لأن إحنا جبنا الفعل خليناه بمعنى فعل ثاني، يبقى إحنا زدنا في المعنى. إنما لو إحنا حطينا حرف مثل حرف أصبح الفعل إيه بمعناه الذي وضع له. نعم.
ونحول معنى الحرف إلى معنى يناسب لفظ الفعل، فالتضمين إذن أوضح وأولى. حسنا، سأل سائل بعذاب واقع على رأي من يرى التجوز بالحرف، يقول سأل سائل عن عذاب واقع. على الرأي الثاني سأل سائل مهتما بعذاب واقع، يقول معناه ضمن سأل معنى اهتم به وبحث حتى سأل عنه، أو يقال سأل سائل أخبر بعذاب واقع، فيكون السؤال هنا متضمنا معنى الإخبار.
هذا أول، لأنه بيبقى فيه زيادة في المعنى.
يعني سأل عن العذاب فأخبر بالعذاب. أفاد المؤلف رحمه الله في هذا الكلام أن العلماء قد يفسرون اللفظ بما يقاربه لا بما يطابقه تقريبا للأذهان. فمثلا ذلك الكتاب إذا قال أي هذا القرآن، فهذا التفسير تقريبي. كيف؟ لأن إدالة ذلك بهذا يختلف به المعنى. فالإشارة بالبعد تتضمن من المعنى ما لا تتضمنه الإشارة بالقرب، والكتاب يتضمن ما لا يتضمنه القرآن من كون الكتاب مجموعا. هذا معنى قول المؤلف مضموما، فإن الكتاب من الكتب بمعنى الجمع، ومنه الكتيبة لجماعة الخير لأنها مجتمعة.
نعم.
وجمع عبارات السلف. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ الإسلام رحمه الله: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عبارتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشتركة ونحو ذلك لا يوجد ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. يقول الشارح رحمه الله: لأن عباراتهم المختلفة في اللفظ توجب للإنسان أن يحيط بكل ما تحتمله الكلمة من معنى قاله السلف. ومن أجمع ما يكون في ذلك تفسير ابن جرير رحمه الله، فإنه جمع من ألفاظهم ما لم يجتمع في غيره، وتفسير ابن كثير كالمختصر له، لأنه قال معنى كذا وكذا، قال هكذا، قال فلان وفلان وفلان، وعدد ثم فسر القائلين بذلك الذين قال بهم ابن جرير بالسند. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: جمع العبارات في هذا نافع، لأن مجموع عبارتين أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. من الاتفاق أحسن، وهكذا قرأتها على شيخ ابن باز، والظاهر إن الاختلاف على تأويل يصير من علم الاختلاف من علم الاختلاف من علم المختلف فيه والمتفق عليه على تأويل بعيد، لكن لو قال من الاتفاق كان أحسن. قول الشارح رحمه الله: المؤلف رحمه الله يقول: هذا الاختلاف يكون لأحد الأسباب، لكن هذه ليست عامة، ليست شاملة، لأن أسباب اختلاف العلماء ذكره رحمه الله في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام أكثر من هذه الأسباب.
نعم، يعتذر بعلم هذا الخلاف بين العلم.
فهنا يقول: قد يكون لخفاء الدليل، وهذا نتيجة الفهم، يعني أنه يخفى الدليل بمعنى ألا يظن أن هذا دليل على كذا أو سمعه، لكن خفي عليه دليل، وقد يذهل عنه يكون ذاكرا له لكن نسيه، وقد يكون لعدم سماعه وهذا هو الجهل، وقد يكون الغلط في فهم النص وهذا قصور الفهم، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، يعني فاهم الدليل وعالم به لكنه اعتقد أن هناك معارضا راجحا يمنع القول بهذا الدليل، إما تخصيص أو نسخ أو تقييد أو ما أشبه ذلك. ومن أراد البسط في هذا فليراجع إلى كتاب المؤلف رحمه الله، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
رسالة مباركة يعني تبين أعذار الأئمة حين ذهبوا إلى أقوالهم التي ذهبوا إليها ولو كانت مخالفة للنص، فإن إماما لا يمكن أن يخالف النص عمدا، لا يوجد هذا في الأئمة ولا العلماء الراسخين أن يخالف النص عمدا، لا، لكن قد يخالف النص لعذر من الأعذار، إما أنه لم يبلغه النص أصلا، إما أنه بلغه على وجه ولم يثبت عنده، إما أنه بلغه على وجه يثبت لكن عنده معارض له قوي، غير هذه الأعذار. فجمع عبارات السلف في التفسير هذا علم، لأنه يحصل بذلك نفع كبير كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى. فهناك معاني متقاربة نأخذ بها وهناك معاني متضادة فنطرحها.
وكذلك كتاب صغير فالملخص ولكن فيه زيادة تمثيل اسمه خلاف العلماء وموقفنا منه هذا لي أنا.
الشيخ له أدب الخلاف. يعني شيخ الإسلام رحمه الله أراد يعني في كل هذا أن يبين قاعدة يعني التفسير وأن الناظر في التفسير أن طالب العلم الذي ينظر في التفسير لا يظن أن كثرة هذه الأقوال الموجودة في التفسير أنها من باب الاختلاف الذي وقعت فيه الأمة وهو الاختلاف المذموم أو الذي يكون متضادا، لكن يقول لطالب العلم ينبغي أن تتريث وأن تنظر في هذه الأقوال فإن أكثرها في اختلاف التنوع فلا بد أن تستفيد منها كلها. ودعوى الترادف بين ألفاظ اللغة العربية هذا نادر جدا، وإن كان موجودا يعني أن تجد اللفظ بمعنى اللفظ تماما هذا قد يوجد، لكن هذا قليل، لكن الغالب أنك تجد ألفاظ متقاربة وليست مترادفة. هذا بالنسبة للمعاني تجد الألفاظ متقاربة، ولهذا مثلا ده يفسر بلفظ وده يفسر بلفظ وده يفسر بلفظ، هذا قريب وهذا قريب وهذا قريب، فاجمع هذه كلها واستفد منها، فلعل عبارة هذا تضيفه معنى ولعل عبارة هذا تضيفه إيه معنى آخر. مثل اللفظ المشترك، اللفظ المشترك الذي له أكثر من معنى ننظر في هذه المعاني، إن كانت هذه المعاني متباينة متضادة فإنه لابد أن نعين معنى واحد، وإن كانت هذه المعاني مترادفة فإننا نحملها على جميع هذه المعاني طالما ما في تعارض، فنحملها على جميع. يعني مثلا لما يجي يفسر مثلا الصراط يفسر بالإسلام يفسر بالقرآن يفسر بكذا، هل في خلاف؟ مرجع القرآن الإسلام ومرجع الإسلام القرآن أو تفسر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا المرجع واحد، فنحمل على جميع المعاني طالما ما في تعارض. هذه قاعدة يعني لابد أن تلحظ في التفسير، لأن بعض الناس يقول هذا التفسير فيه خلاف فيه خلاف. ولهذا الشيخ الألباني لما قال لواحد من المبتدعة إذا اختلفنا إلى أي شيء نرجع فسكت، فقال نرجع إلى الكتاب والسنة، قال الكتاب والسنة فيه ما خلاف يعني في إصفه، فقال الشيخ أفي الله شك يعني فيها خلاف يعني لا تعمم، فهناك صح فيه اختلاف لكن قد يكون اختلاف تضاد، وهذا نادر جدا في التفسير لأن هؤلاء أهل عربية ولا يبعدون عن لفظي إن شاء الله بعدا كبيرا، وهناك اختلاف تنوع وهو الموجود الأكثر في تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم.